بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد مر بنا في حلقة ماضية شمول الحوار النبوي لكافة الطبقات، والحديث ها هنا سيدور حول حواراته عليه الصلاة والسلام مع طبقة من طبقات المجتمع، ألا وهي طبقة الشعراء. معاشر المستمعين الكرام، لقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة عربية تتنافس في نظم القصيد والرجز، فكان من دواعي إعجابها واغتباطها ما كان يفيض من قرائح شعرائها وخطبائها في المفاخرات والمنافرات والحمالات والمهادنات، وما كان لكل عربي أن ينفتق لسانه بقول الجيد من الشعر أو النثر، فقد يأتي الجيل والجيلان والقبيلة العظيمة لا يظهر فيها شاعر أو خطيب يعلي صوتها ويعدد من عام إلى عام مآثرها، ويرفع بما ينشئه الضيم عن أهلها، ويرهب بسلطان بلاغته عدوها. ولقد كان الشعر أنذاك أشبه بوزارة الإعلام في عصرنا الحاضر، فكان له صولة وجولة ونفوذ ووقع في النفوس، فكان يخلد المآثر ويبين المرؤات والمكارم. ولقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة، فكان للشعراء نصيب من حواره عليه الصلاة والسلام، وذلك من خلال توجيهه إياهم واستماعه لهم واستنشادهم شعرهم وحظهم على نصرة الإسلام والدفاع عنه وبيان محاسنه، فكان يشجعهم ويسددهم ويدعو لهم ويكافئهم ويستشهد بشعرهم، وربما استوقفهم وناقشهم. وله في حواراته مع الشعراء أخبار يطول ذكرها، وفيما يلي أمثلة لذلك. جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اهجوا قريشا فإنه أشد عليهم من رشق النبل. فأرسل إلى ابن رواحة فقال: اهجهم، فهجاهم فلم يرضي. فأرسل إلى كعب بن مالك، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت، فلما دخل عليه حسان قال: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أدلع لسانه فجعل يحركه، ثم قال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي. فأتاه حسان ثم رجع، فقال: يا رسول الله، لقد لخص لي نسبك، والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هجاهم حسان فشفى واشتفى. رواه مسلم. وهكذا أفاد عليه الصلاة والسلام من موهبة حسان الشعرية، وبين له من خلال حواره معه ألا يعجل في الهجاء حتى يعرف أنساب قريش، فلا يقع في ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعر. ووجهه إلى نسابة خبير، ألا وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حتى يلخص لحسان نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لخص أبو بكر لحسان نسب النبي صلى الله عليه وسلم، بث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم روح الشجاعة والتأييد، وذلك من خلال قوله لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. بل زاد على ذلك بالدعاء لحسان، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد، فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروحي القدس؟ قال أبو هريرة: اللهم نعم. ولقد أنشد كعب بن زهير قصيدته المشهورة بانت سعاد أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان للنبي عليه الصلاة والسلام وقفات أثناء إلقاء القصيدة يحاور قائلها وأصحابه فيها. ومن ذلك أن كعبا لما بلغ إلى وصف راحلته فقال: قنواء في حرتيها للبصير بها، عتق مبين وفي الخدين تسهيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما حرتاها؟ فقال بعضهم: أيناها؟ وسكت بعضهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما أذناها. ولما بلغ كعب قوله في مدح المهاجرين: لا يقع الطعن إلا في نحورهم، وما لهم عن حياض الموت تهليل، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من حوله من قريش نظر من يومئ إليهم أن يسمعوا هذا المدح. ولقد بلغ من إعجابه عليه الصلاة والسلام بتلك القصيدة أن عفى عن كعب بعد أن كان قد أهدر دمه، ثم بعد عفوه من عليه ببردته. يقول الشيخ عبد الحي الكتاني رحمه الله: وقد اشترى تلك البردة منه معاوية ب30,000 درهم، وكانت عنده من أجل ملكه وأعظم، وكانت أمراء بني أمية يتبركون بلبسها في الأعياد والمواسم، ويعدونها أفخر لباس، حتى وصلت مع الدولة لبني العباس، وكان للأمة الإسلامية كبير اعتناء بهذه القصيدة اللامية البديعة حفظا واستنشادا وشرحا ومعارضة. قال الشيخ الأديب أبو جعفر البصير الألبيري الأندلسي لما ذكر الكعبية هذه: وهذه القصيدة لها الشرف الراسخ والحكم الذي لم يوجد له ناسخ، أنشدها كعب في مسجده عليه السلام بحضرته وحضرة أصحابه، وتوسل بها فوصل إلى العفو عن عقابه، فسد صلى الله عليه وسلم خلته، وخلع عليه حلته، وكف عنه كف من أراده، وأبلغه في نفسه وأهله مراده، وذلك بعد إهدار دمه وما سبق من هدر كلمه، محت حسناتها تلك الذنوب، وستر محاسنها وجه تلك العيوب. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول حوارات النبي صلى الله عليه وسلم للشعراء، وللحديث صلة وتكملة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.